بمناسبة أيام المباركة بتاعة صوم الرسل، أنا فاكر كلمت معاك أكتر مرة عن الرسل الآباء. أخذ بعض مواقف النهاردة بنعمة ربنا في حياة قديس بطرس الرسول، وفي مرة تانية نبقى ناخد حاجة عن قديس بولس الرسول، خصوصا أن القديس بطرس الرسول يعني بيمثل الطبيعة بتاعتنا في ضعفاتها وفي اندفاعها، يعني زي ما قال يعقوب الرسول مرة عن القديس إيليا النبي أنه إنسان تحت الألام مثلنا. برضو بطرس الرسول كده بيعطي رجاء لكثيرين فينا. أول لقاء مع معلمنا بطرس نلتقي به لما كان خرج من السفينة وقاعد بعد ليلة طويلة لم يمسكوا شيئا من الصيد، وربنا يسوع قال لهم ادخلوا إلى العمق والقوا الشباك. استخدم السفينة بتاعت بطرس الرسول فترة من الزمن يعص فيها الجموع، وبعد ما خلص وعظته قال لهم، قال لبطرس ابعد قليلا عن البر ادخل إلى العمق. الحقيقة الكلمة دي بالذات لو تأملنا فيها نجد انها اساس حياتنا الروحية، ابعد قليلا عن البر ادخل الى العمق. يعني في رأس سنة بتاع كل عام بنقعد نفكر مع اب اعترافنا ايه التدريب يا ابونا ناخدها للسنة الجديدة، وابونا قدها تدريب كتير، وجايز يجي الانسان قبل السنة الجديدة من حياته في عيد ميلاده الخاص برضه يراجع نفسه ويحاول ياخد تدريب للسنة الجديدة، وابونا ده تدريب كتير، وبعد كل اعتراف يقول لابونا اديني تدريب يا ابونا، وابونا ده تدريب او اكتر. صدقوني كل هذه الامور تتلخص في هذه العبارة، ادخل الى العمق. ما احنا بنصلي مفيش حد بيصليش، وبنصوم جاي صيامات من اولها، وبنحضر اجتماعات ربما بانتظام كامل وقدسات وخدمة وغيره. ايه الفايدة الروحية اللي خدناها؟ ايه الثمار الروحية بتاعت ممارساتنا؟ والسبب مش ان الواحد يقول ما فيش فايدة من اعمالي، لكن السبب في النقطة الصغيرة دي، امتى نخش الى العمق؟ عمق الصلاة يعني ايه؟ عمق القراءة في الكتاب المقدس يعني ايه؟ عمق الصوم الروحي يعني ايه؟ عمق الخدمة يعني ايه؟ عمق التوبة في الاعتراف يعني ايه؟ كل الحاجات دي. وانا فاكر برضو متهيألي مرة في السنة والسنين كلمتكم عن النقطة دي بالذات، مش عاوز اكررها، لكن نعتبرها رسالة كل سنة جديدة في حياتنا، رسالة كل اعتراف بعد ما ناخد الحلم قبل الكاهن في التدريب بتاعتنا، بل رسالة كل يوم. ربنا يقول لنا كده في بداية اليوم، ابعد قليلا عن البر ادخل الى العمق، وفي العمق ده هناخد بركات كثيرة. معلمنا بطرس الرسول قال له يا رب تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا. الكلمة دي كلمة جميلة، يمكن بتعبر عن حال كثيرين فينا. تعبنا، مش هقول الليل كله، ربما ليالي، ربما أسابيع، شهور، وجايز سنين. يعني المرأة نزيفة الدم قعدت 12 سنة تعبانة، مش تعبت ليلة، تعبت 12 سنة، وأنفقت كل معاشاتها على الأطباء ولم تمسك شيئا، لم تنتفع شيئا. مش بس كده، الكتاب يقول بل صارت إلى حال أرض. ولما راحت للسيد المسيح ومست هد ثوم بعيد جف ينبوع دمها في الحال. ذكر عشار مش ليلة ولا اتنين ولا سنة ولا اتنين، عمره كله قضاه وراء المال. لما تسأله كده أخدت إيه من المال، الإله بتاعك، الصنم بتاعك، تعبت سنوات كثيرة ولم أمسك شيئا. عبر عن هذا الأمر لما قال للسيد المسيح بعد ما تلامس معاه وبعد ما شبع به وقال له أعطي نصف أموال الفقراء وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف، ما خدتش حاجة من الصنم بتاعه والإله بتاعي. هكذا المرأة السامرية، ست أزواج، ست رجال تعيش معاهم ولم تمسك شيئا، ولما تقابلت مع السيد المسيح شبعت به ما اكتفتش بهذا الشبع وبهذا الفرح وبهذا الغنى، لكن راحت لكل اللي حواليه تقول لهم تعالوا اشبعوا زيي. او اللص اليمين اللي قضى حياته كلها في العالم حاول ياخد منه حاجة، وهو على الصليب يقول تعبت سنوات حياتي كلها ولم امسك شيء، خدت الصليب خدت الحكم بتاعه ده، لكن لما تلامس مع السيد المسيح ولو للحظات اخيره في حياته قدر يغير كل ابديته باللحظات البسيطه دي. ومش هنلاقي اي انسان حاول يشبع من الدنيا بكل امكانيات زي سليمان الحكيم، يقول عملت لنفسي فراديس وجناين ومغنيين ومغنيات ونساء وغيره، وبعدين الاخر ايه ده يقول كده، كل ما اشتهته عيناي مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. عنده كل الامكانيات والنتيجه كانت ايه؟ باطل الاباطيل، الكل باطل قبض الريح، تعبنا ولم نمسك شيئا. احنا ساعات في جهادنا الروحي نقول كده، نقول يا رب احنا حاولنا سنوات طويله ربما امام خطيه واحده، مش حول فضائل القديسين، ربما امام خطيه واحده ناحيه ضعف واحده تعبنا سنوات كثيره ولم نمسك شيئا. ويجي الشيطان امام الكلمه دي يوصلنا لنتيجه اخرى كلنا عارفينها، نتيجه ايه؟ مفيش فايده يا ابونا، ما احنا حاولنا كتير ما قدرناش، مفيش فايده يا ابونا. حتى لو ربنا اعطانا الانتصار في فتره من الفترات يجي الشيطان كده يحاول يوقعنا في ضعفنا مره اخرى ولو مره واحده عشان يوصل للنتيجه دي تعبنا ولم نمسك شيئا مفيش فايده يا ابونا. لكن جميل من معلمنا بطرس الرسول انه ما اكتفاش عند المرحله دي، مرحله الياس وعدم الرجاء، لكن بيعطينا درس جميل في الرجاء، وقال ربنا يسوع ولكن على كلماتك نلقي الشبكه. الماضي بتاع حياتي ده بيعبر عن ضعف البشري، عن خبراتي الشخصيه، لكن انا مش بشتغل لوحدي، لكن تيجي اعمل حاجه جديده، ارمي الضعف بتاعي تحت قدميك، استمد منك القوه اللي بيها قلت انا قد غلبت العالم واغلب العالم فيكم وتغلبوا العالم بيا، واللي بيها استطاع معلمنا بولس يقول لنا اختباره الجميل استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. على كلماتك ألك الشبكه. الكتاب المقدس مليان بكلمات ربنا، كل كلمه فيه كلام ربنا، واحنا بنقرا الكتاب المقدس مفروض يكون كل يوم بنقراه. ايه من الكلمات بتاعه ربنا ديت الواحد مسك فيها كده وثبت فيها وقال له مش عاوز من كل كلام بتاعك يا رب الا الكلمه دي؟ جايز كلمه واحده بس تكون سبب تغيير في حياه الانسان، سبب تغيير في حياته بالكامل، كلمه ياخدها كده اهوت يتمسك بيها يطالب ربنا بيها تغير حياته بالكامل. يعني هقول لكم مثلا كلمه كده اهوت بنحتاجها كلنا، ويمكن برضه سمعتوها قبل كده، ده احنا لو نسينا كل كلام الكتاب المقدس وتمسكنا بس بالكلمه اللي هقولها دلوقتي صدقوني يكفي، يكفي من كل كلام ربنا في الكتاب المقدس. الكلمه اللي قالها ربنا على الانسان حزقيال للنبي اصحاح 36 عدد 26، الشاهد ده ريت تحفظوه سهل، حزقيال 36 26 من اجمل كلمات ربنا يقول فيها للناس: اعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديده في داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم، اجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون احكامي وتعملون بها. وقبل كده قال لهم في نفس الاصحاح قال لهم ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم، في تطهير من كل خطايانا حتى لو كانت على مستوى النجاسه، ويعطينا قلبا جديدا، ينزع قلب الحجر اللي مش قادر يحس بمراحم ربنا ومحبته، ينزع هذا القلب الصخري يعطينا قلب لحم، ويجعل روحا جديدة في داخلنا ويجعلنا نسلك في فرائده ونحفظ أحكامه ونعمل بها. احنا عاوزين ايه من ربنا؟ عاوزين ايه من وعوده؟ عاوزين ايه من الكتاب المقدس كله أكثر من عبارات دي؟ على كلماتك قلك الشبكة، انسى كل كلام الكتاب وامسك في الكلمة دي وطالب ربنا بيها، أعطيني هذا القلب الجديد وجدد روحك القدوس فيا، مش عاوز منك يا رب أكتر من كده. وحتى لو لم نذكر هذا الشاهد بكل تفاصيله، ما احنا بنقول حاجة مشابهة لهذا الأمر في صلاة ارحمني الله كعظيم رحمتك، بنصليها كل يوم. مين فينا بيقف قدام العبارة دي ويثبت فيها كده وينتظر إجابة من ربنا اللي فيها بنقول له قلبا نقيا اخلق فينا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. ما تقريبا نفس التعبير بنطلبه من ربنا، بس بنقولها كده ورحنا حاسين بيها، وبيحد يقول المزمور ده مش عارف امتى بدأ وامتى انتهى. ولا بنقف قدام الكلمة دي لو نسينا كل صلاة الأجبية برضو كفاية العبارة دي، مش عاوز اطلع من هذه الصلاة يا رب الا بالطلبة دي، قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي. محتاجين ايه من ربنا اكتر من القلب الجديد والروح المستقيم؟ يا ريت نقول لربنا كل الماضي بتاعنا في السقطات والضعفات والاعترافات المتكررة، كل ده في كوم على كلمتك يا رب. ألقي الشبكة، ايه الكلمة دي على هذا الرجاء؟ احتاج منك القلب الجديد واحتاج منك الروح المتجددة في حياتي. من الأمثلة الجميلة المعزية اللي بتعطينا تطبيق عملي لهذه العبارة، لما كان شاول قبل ما يمسح ملكا على إسرائيل وضعت القطن بتاعت والده وراح يفتش عليها، وكان في الوقت ده ربنا قال لصمويل ان شاول ده هو ده اللي ممكن تمسحه ملك زي ما الشعب اختار. ولما وصل عنده صمويل واتكلم صمويل معاه وقال له ما تحملش حمل القطن ديت، ما خلاص ابوك لقاها، لكن انت ربنا اختارك عشان تكون ملك على اسرائيل. الكتاب بيقول عندما أدار شاول كتفه ليمضي من أمام صموئيل أعطاه الرب قلبا آخر. وبليه كم عدد يقول أنه تحول إلى رجل آخر. يعني شوفوا إزاي ربنا في لحظات قليلة يخلي الإنسان يتغير إلى إنسان جديد ويعطيه قلب آخر. لمجرد هو وقف شوية مع رجل الله ربنا غير حياته. واحد يكون رايح يعترف، بس اعترافنا الحقيقي مش اعترافات بتاعتنا الشكلية بتاعت كل مرة دي، يكون حاطط في كل قلبه أن يعترف بكل صراحة وتدقيق وتوبة. صدقوني لا نستبعد أنه هو خارج من عند أب الاعتراف يعطيه الرب قلبا جديدا ويتحول إلى رجل آخر. جريت نطالب ربنا بهذا الوعد ونقول لرب على كلمتك هذه ألقي الشبكة وأبدأ حياة الجهاد من جديد. والموقف ده بالذات فيه دروس كتيرة قوي معزية وجميلة. أول حاجة بركة الطاعة، بركة الطاعة خصوصا لما الإنسان يحاول يتخلى قليلا عن خبرته الشخصية عن رأيه الخاص ويخضع لرأي ربنا. ده ربنا بيمتحن بطرس الرسول في يعني الحاجة اللي هو كل حياته وكل خبرته فيها، صيد السمك. شغلته ايه بطرس غير كده؟ ومعروف ان صيد السمك بيكون بالليل مش بالنهار عشان السمك ما يشومش الخيوط بتاعه الشبكه، ومعروف ان السمك بيكون على الشاطئ قريب من الشاطئ عشان يلاقي حاجات ياكلها مش في العمق. ومع ذلك بطرس قضى الليل كله بيحاول يصطاد مش لاقي حاجه، وجنب الشاطئ مش لاقي حاجه. ربنا سيقول له روح في العمق وروح في وسط النهار ارمي الشبكه. ومعلمنا بطرس لا يناقش، ما عندوش الخبرة بتاعته دي، حطها على جنب، الرأي الشخصي اتركه على جنب. انت امرت يا رب انا علي الطاعة، عشان كده امسكوا سمكا كثيرا حتى ملأوا السفينة بتاعته وسفينة يعقوب ويوحنا حتى اخذتها في الغرق. بعد ما كان مش لاقين حاجة طول الليل ملوا السفينتين الاثنين حتى اخذتها في الغرق. بركة الطاعة. وارجع واقول ويا ما قلنا قبل كده كلمة حاضر كم مرة بقولها في اليوم، الطاعة بتاعتنا فين؟ تخلي الانسان عن رأيه الشخصي عن خبرته عن تمسكه بمفهومه الخاص فين؟ دي اول درس. تاني درس في الناحية دي بالذات ايضا بطرس الرسول بيعطينا درس جميل لينا محتاجينه كلنا بلا استثناء، كلنا بلا استثناء. ازاي الانسان ما يرتبطش وينشغل بالعطية ويترك صاحب العطية معطي العطية. يعني بعد ما كانوا ليلة بكملها مش لاقيين سمك وربنا اداهم هذا الخير الكتير اللي مال بيه سفينتين، ما اسهل لو حد فينا مكان بطرس الرسول ينشغل بهذا الخير، ينشغل بالبركة اللي يمكن عمرهم ما حصل عليه. هنبيعها ازاي ونجيب اموال ايه ومشروعاتنا ايه ونشغل بيه؟ لكن ما حصلش حاجة من دي. لقى بطرس الرسول السمك ملى السفينتين، ساب السمك وساب البركة وساب الخير. فين ربنا يسوع؟ راح رات عنده وسجد تحت رجليه، قال له رب انا رجل خاطي ما استحقش وجودك في السفينة بتاعتي. ازاي الواحد يبص لصاحب العطية مش ينشغل بالعطية ويسيب المصدر بتاعها؟ غالبيتنا كل علاقتنا بربنا انه صاحب عطايا، ومنين ما يعطينا عطايا ننشغل بالعطية ونسيب صاحب العطية نفسه. يعني قولوا لي كده، كام واحد بعد ما كان طالب في الجامعة وحياته مركزة بين الدراسة والكنيسة والخدمة والكلام ده كله، بعد ما بياخد شهادة كام واحد يكون منتظم في خدمته وفي كنيسته زي الأول؟ كام واحد بعد ما ياخد وظيفة بيفضل برضه في حياته الروحية الخاصة أو العامة في الخدمة زي ما كان قبل كده؟ يقول لك يا ابونا غصب عني، ما انت عارف العيادة، الأفزخانة، الدروس الخصية، اللي مش عارف مشغولات ايه. طب وفين ربنا؟ ربنا زمان لما كنت لسه طالب فضيله، دلوقتي الشهادة خدتني والوظيفة خدتني. كام واحدة بعد الزواج فضلت مرتبطة بحياتها الروحية وعلاقتها بالكنيسة زي ما كانت قبل الزواج؟ ربنا ادها بيت واستقرار، انشغل بالبيت والزوج والحياة جديدة وثابت ربنا صاحب العطية. كام اب ولا ام لما ربنا ادهم عيل فضلوا مرتبطين بربنا في حياتهم الخاصة او حياتهم تبع الكنيسة زي ما كانوا قبل الاولاد؟ نبص بقى ايه، طفل صغير يخش في البيت الام تنشغل بيه. صدقوني اعرف امهات بينشغلوا بالطفل من اكتر من 16 ساعة في اليوم الواحد، يمكن اكتر من كده، ومع ذلك قبل كده ربنا قال لهم صلوا لي صلوة وقولوا لي مزمور، ما عندناش وقت يا رب ولا جهد ولا انت عارف. زي ما ربنا قال زمان للتلامذة الثلاثة، أما قدرتم أن تسهروا مع ساعة واحدة؟ مش قادرين. يجي لنا البيبي دهوت، لا نسهر طول الليل مع البيبي دهوت، وفين ربنا بتاع زمان؟ ما كانش له وجود. الأموال العطايا بتاعت ربنا، الصحة اللي ربنا بيديها لنا، كل إمكانيات ربنا اللي بيديها لنا، حد بيحطها تحت رجلين ربنا؟ يقول مع بطرس الرسول أنا رب لا أستحق عطاياك دي، كأن رجل خاطي حولت لي العقوبة خلاصا. حتى كلمة الشكر، بلاش أقول حتى الواحد يفضل منتظم كده في علاقته بتاع الزمن، حتى الشكر، مين بيشكر ربنا على عطاياه؟ من الحاجات المؤثرة جدا في قصة الإنسان المريض بقاله 38 سنة، الكتاب بيقول بعد ما ربنا شفاه بعدها بشوية وجده يسوع في الهيكل. بيعمل ايه في الهيكل ده؟ واحد بقاله 38 سنة مشلول، 38 سنة محروم من انه يشوف اهله ولا اقاربه ولا الاماكن بيسمع عنها ولا يتمشى يشوف يتفسح يعمل اي حاجة. لكن اول حاجة يعملها وجده يسوع في الهيكل. بتعمل ايه؟ بأشكر ربنا على نعمة الشفاء اللي ربنا ادهاني. وده احنا في موسم الامتحانات، قبل الامتحان تذلل امام ربنا، ولما تظهر النتيجة يقول لك يا ما تعبت يا ما سهرت يا ما خدت دروس، وربنا فين في الموضوع؟ يمكن قلت لكم مرة قبل كده، في سنة 90 واحد في الثانوية العامة كان جاب 87.5%، فبقول له مبروك يا فلان، قال لي نشكر ربنا، الحقيقة أنا بمجهودي الخاص كنت أجيب 85%، لكن ربنا كتر خيره وخلاني جبت 87.5. يعني كل عمل ربنا معاه 2.5% دول. يا ريت يكون درس لينا برضه ازاي الإنسان لما ربنا يديله عطية ما ينشغلش عن صاحب العطية نفسه بالعطية المادية اللي ربنا أنعم بها علينا. درس ثالث أيضا، إن أساس عمل ربنا في حياتنا وأساس كل دعوة كبيرة ربنا يدعونا إليها هو الشعور بالضعف. انا اطلع ايه. بطرس الرسول قال لربنا يسوع يا رب انا رجل خاطي. قال له لا تخف، من الان تكون صياد للناس. دي مش اول مره معلمنا بطرس يلتقي بالسيد المسيح، اتقال معاه قبل كده كتير، لكن ليه قال له من الان دلوقتي بس اقدر اوجه لك الدعوه دي انك انت تكون صياد للناس، لانك وصلت لكلمه انا رجل خاطي. لما الانسان يشعر بضعفه، يشعر بعجزه، يشعر ما عندوش اي امكانيات تصلح للعمل مع ربنا، ربنا يقول له سيب الباقي عليا، انا عليا الباقي. زي ما قال لهم بعد كده هلم ورائي فاجعلكما صياد الناس. صياد الناس دي شغلتي انا، دي ما تحملوش همها، انتوا كل المطلوب منكم هلم ورائي، لكن بعد كده انا اللي علي اعدكم للخدمه وتكونوا صيادين للناس. اساس الدعوه يشعر الانسان بضعفه. مش ممكن ربنا يدعو انسان يشعر انه شيء. عندكم المثل كلكم عارفينه وياما اتكلمنا عنه بتاع موسى النبي. بلا شك ان موسى النبي كان اقدر انسان يصلح للخدمه. قيل عنه انه كان مقتدرا في الاعمال والاقوال، وانه تهذب بكل حكمه المصريين، وعنده امكانيات ماديه، والامير اللي نازل من بيت فرعون يصلح للخدمه. كل مشكلته ذكرها بعد كده القديس استفانوس في سفر الاعمال. قال موسى كان يظن ان اخوته يفهمون ان الله على يديه يعطيهم نجاة، اما هم فلم يفهموا. كان فاكر كده ان اخواته هيعرفوا ان هو ده احسن انسان للخدمه، اصلح انسان للخدمه، ما فهموش الكلام ده. ولم يستطع ان يصنع صلحا بين اثنين من اخواته، ما قدرش، وهرب الى البريه. وربنا دخله في فصل اعداد الخدام من جديد لمده 40 سنه، 40 سنه، عشان يوصل لايه؟ مش لمزيد من الحكمه ولا مزيد من المعرفه ولا للخبره، لكن عشان يوصل لكلمه واحده بس، كلمه من انا يا رب. شوفوا الذات لما تكون موجوده عند انسان يحتاج 40 سنه عشان يتخلى عن شعوره بالذات، عن شعوره انه شيء. اصعب حاجه تحارب الانسان فينا ان يشعر انه شيء في يوم من الايام. قعد 40 سنه موسى النبي لغايه ما وصل لكلمه من انا يا رب. قال له بس تعالى، حاول يعتذر بكل الطرق. قال له تعتذر؟ ده انا مستني عليك 40 سنه دول بخرج منك الكلمه دي، اسيبك ازاي؟ وبدا يعمل مع موسى، وموسى يعمل مع الله، وصار موسى من اشهر انبياء العهد القديم ان لم يكن اشهرهم جميعا. من الان تكون صياد للناس. احنا نصب الكلمه دي بتاع بطرس الرسول بس نقول لربنا احنا هنعدل تعديل بسيط على كلام معلمنا بطرس. يعني بطرس قال له اخرج من سفينه يا رب انا رجل خاطي. انا هقول يا رب انا رجل خاطي وسفينتي لا تستحق وجودك فيها، لكن مش هقول لك اخرج منها، هقول لك خليك فيها، قدس هذه السفينه، امتلك هذه السفينه، امسك قيادة هذه السفينة. لو خرجت منها طب انا هزداد خطية وازداد سوء. لا تخرج من سفينة يا رب، لكن قدسها وامتلكها وتسلم قيادتها، واعتبر السفينة دي يا رب ملكك، انت كون سفينة حياتي بالكامل. لا تخرج من سفينتي، لكن ابتدي طهرها وقدسها واستلمها. ودرس اخر ايضا في النقطة دي بالذات برضو محتاجينه كلنا، إن ربنا لا يقبل أن يكون مدينا لإنسان. ما يقدرش يكون مديون لأحد. يعني استخدم السفينة بتاع بطرس الرسول، استخدمها شوية في الوعظ مع الناس، قبل ما يسيب السفينة ويمشي حب يدفع الأجرة. طب يا رب السفينة ما كانت يعني ما عطلتهاش عن الشغل، كانت طبيعي في وقت الراحة وقاعدين غسلين الشباك وقاعدين، مش وقت الشغل ولا وقت إنتاج. ليكن انا استخدمت السفينه شويه ادفع الثمن قبل ما امشي. خد يا بطرس السفينه بتاعتك، وانت يعقوب ويوحنا السفينه بتاعتكم، املا لكم السفينتين بالسمك نتيجه الساعات القليله اللي قعدتها في السفينه بتاعت واحد منكم. لا يقبل ان يكون مديونا لانسان. بستغرب على الناس اللي بيستخسروا في ربنا شويه وقت ولا شويه عشور ولا حاجات من دي. هو ربنا يقبل يكون مديون لانسان؟ ده اللي ندهوله القليل جدا من دهوله لابد أن يعطينا بوفرة بوفرة أكثر مما يتوقع الإنسان. يعني معلمنا بطرس بعد كده مرة قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. صدقوني الواحد برضه لما يبص النقطة دي كده، طب أنت معلمنا بطرس كصياد إيه كل شيء اللي أنت تركته ده؟ يعني تركت إيه؟ مركب، شوية شبك، شوية إيه اللي تركته؟ تركنا كل شيء، ومع ذلك ربنا يسوع ما كسفوش، قال له ليس أحد ترك إخوة وأخوات أو بيوت أو حقول إلى آخره إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا العالم غير اللي هياخده في الحياة الأبدية، 100 ضعف. واللي اختبروا هذا الأمر مع السيد المسيح نقولنا يا رب ده أنت كنت متضع جدا في هذا التعبير، لكن اللي ترك شيء من أجلك بيأخذ 100 الأضعاف، مش 100 ضعف بس، 100 الأضعاف. يقول لربنا أنا مش قادر أحتمل يا رب عطاياك والإحساناتك، قلبي مش قادر يحتمل الفرح والسرور اللي فيه. إحنا يا رب نرد لك العطايا دي إزاي؟ بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ يعني مثلا كلمة 100 ضعف دي، طب شوفوا مثلا لما جه بطرس الرسول بعد كده مع يوحنا الرسول وداخلين الهيكل، وقابلهم الإنسان الأعرج مدد إيده كده وبيقول لهم ادوني حاجة، بس له معلمنا بطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة، معيش حاجة، لكن معايا الذي لا يستطيع العالم أن يعطيك إياه بكل ما فيه من ذهب وفضة. معاك إيه؟ إيه الغنى اللي عندك؟ معايا اسم يسوع. يوم ما أنا قلت ربنا يسوع تركنا كل شيء، ربنا قال لي وأنا أيضا سوف أعطيك كل شيء. إيه كل شيء ده؟ خد يا بطرس الاسم بتاعي، مفتاح المخازن بتاعت السماء بتاعتي، افتح في المخازن دي ووزع منها كما تشاء. عشان كده قدر يقول للراجل ده باسم يسوع المسيح قوم وامشي. طب ده لو كان معاه الذهب الدنيا كلها فضة الدنيا كلها يقدر خد واحد اعرج يمشي؟ لكن اسم يسوع كان بالنسبه له كل شيء، كل شيء. بس اسم يسوع ده بعد كده هنشوف ازاي ربنا اداله مفاتيح ملكوت السماوات، يفتح ويغلق السماء نفسها ويعطي سلطان الحل والمغفره لمن يشاء، طبعا لبطرس والبقيه الرسل كلهم. بس كده ده بطرس الرسول تميز بشيء اخر ايضا عجيب جدا اللي قاله تركنا كل شيء ده. نبص نلاقي بعد كده يذكر في سفر الاعمال ان هما كانوا بيحطوا المرضى على اسره في الشوارع، اسره في الشوارع، ويجي معلمنا بطرس يمشي في الشارع، مجرد انه ماشي في الشارع من غير ما يصلي، من غير ما تشفع اللي يترجى ربنا، يخيم ظله على المرضى دول فكان يشفوا من امراضهم. في عطيه اكتر من كده؟ ايه بس يعني ايه تركنا كل شيء ديت؟ وايه تاني؟ ونشوف موقف اخر ده مع كرنيليوس، ازاي ربنا يعطي خدامه السلطان منح الروح القدس. يعني دخل بيت كرنيليوس الاممي، وبعد كده يقول لنا حين بدات الكلام حل الروح القدس على جميع الموجودين. راجل من رجال ربنا بدا يتكلم وسط مجموعه من الناس، مجرد ما فتح فمه بدا الكلام، الكل امتلا بالروح القدس. من مين؟ من بطرس الصياد اللي في يوم من الايام قال له تركنا كل شيء. ربنا في عطاياه لا يقبل ان يكون مدينا، يعطي اضعاف 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 مما يتصور الانسان. والعجيب بعد كده نسمع بعض الناس يقول لك فلان ضحى وراح الدير، فلان ضحى ودخل في الكهنوت. ضحى بايه؟ ضحى بالشهاده؟ ضحى بوظيفه؟ ضحى بايه؟ هو خدمه ربنا ديت ممكن تقارن باي شيء في العالم؟ ده ربنا سأل تلامذته ويقول لنا كلنا ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. ربنا من محبته بيختار كده اشخاص لكي يكونوا ليه، يعمل فيهم ويعمل بهم. الله الذي لا يقبل ان يكون مدينا للانسان. ناخذ نقطه ثانيه غير النقطه ديت، بطرس الرسول في اعترافه بالمسيح وفي انكاره للمسيح. يعني مره ربنا يسوع سال التلامذه سؤال مهم خالص، قال لهم من يقول الناس اني انا؟ قالوا له الناس بيقول عليك ايليا، ارميا، واحد انبياء، يوحنا المعمدان. قال لهم طب دي ما تهمنيش كتير، وانتم من تقولون؟ راح طلع بطرس الرسول كده حسب عايده قال له أنت المسيح ابن الله الحي. قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا أن لحما ودما لم يعدل لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. قبل ما نخش في التفاصيل، السؤال ده ريت كده الواحد يسأل نفسه، لو ربنا يسوع سألني وفعلا بيسألني كل يوم والتاني، أنت تقول عني إيه؟ بلاش أقول الناس بيقول علي إيه. الناس لهم رأي في المسيح، بنسمعه كتير في الإذاعات، بنسمعه كتير في الجرائد، بنشوفه بيقولوا. لكن أنتوا كأولاد ربنا، الناس اللي ربنا دعاهم ورضي واجبات العبادة ليه، هل هو الديان اللي ملوش شغلانة إلا إن هو يعني يترصد أخطأنا عشان يدين عليها في اليوم الأخير؟ هل ربنا يعني زي ما البعض بيفتكر في أمور كتير خاصة بربنا؟ لساعات الناس تكرر العبارة قيلت لا توجد بلية إلا والرب صنعها، دي شغلانة ربنا. الناس تاني يقول لك ربنا ده الأب بتاعي. من التعبيرات الجميلة الواحد يعيش فيها اللي علمها لنا ربنا يسوع التي لا يعبر عنها لما قال لنا متى صليتم قولوا أبانا. أنا نفسي كده لما نحب نصلي صلاة فيها شيء من العاطفة والتلامس مع ربنا، بلاش كلمة أبانا دي، عايز أقول له يا بابا يسوع. حتى لو كبرنا بقينا في وظائف، بقينا عندنا عيال وعندنا مسؤوليات، نرجع للطفولة بتاعتنا بتاع زمان لما كانوا بيعلمونا في مدارس أحد، نصلي نقول يا بابا يسوع. فيش ما نقول يا بابا يسوع الذي في السماوات، لكن ده بابا بكل ما تحمله الكلمة دي من معاني. واحد مش ممكن حيصلي صلاة في تلامس مع ربنا إلا لو رجع لكلمة بابا يسوع تاني، بابا بكل ما فيها من معاني. ربنا بالنسبة لي اللي بيرعاني، اللي اختبروه بعض الناس وقالوا الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، يكمل كل احتياجاتي. احنا بص نلاقي احتياجاتنا ديت مع الناس، فلان اللي يشبع العاطفة بتاعتي ولا المحبة بتاعتي، فلان اللي نرتبط به نسعى عليه نجري وراه، فين ربنا في حياتنا؟ والواحد لو تلامس مع ربنا وحس بعمل ربنا في حياته ورعاية ربنا ليه، يدور على البشر ويهتم بيهم ويسأل عليهم. ليه القديسين كانوا بيسيبوا الدنيا كلها حتى بكل قديسيها ويروحوا في المغائر والجبال وشقوق الأرض؟ يفضل ربنا بالنسبة لهم كل شيء، كما قيل عن الرهبانة الأصلية الانحلال من الكل والارتباط بالواحد. بس ربنا مصدر شبعي، مصدر غناية الروحي، ربنا كل حاجة بالنسبة لي، مش نجر ولا فلان ولا فلانة ويبقى ديت كأنها حياة روحية. ربنا الصديق، أصدق إنسان في صداقته هو ربنا. ربنا الساتر على خطايانا، ربنا الغافل لخطايانا، ربنا اللي قعدنا نخش في التفاصيل اللي قال عليها معلمنا داود ليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كعمالك. أسيب لكم السؤال تجاوبوا عليه بينكم وبين أنفسكم في صلاتكم بالليل. ربنا يسأل كل واحد يقول له أنت من تقول إني أنا؟ أنا إيه بالنسبة لك؟ فكروا في الإجابة دي. بطرس الرسول قال له أنت المسيح ابن الله الحي، يعني لجانب النواحي العاطفية الأخرى كأب راعي صديق ساتر إلى آخره، لكن من ناحية إيمانية أنت المسيح ابن الله الحي. ما فيش إنسان حيخلص ويخش الملكوت إلا بهذا الاعتراف وبهذا الإيمان. مهما كانت أعمال الإنسان، مهما كان جهاد الإنسان، خارج هذا الإيمان لا يوجد خلاص. أساس خلاصنا أن المسيح هو ابن الله الحي، الإله الحقيقي، ملناش غيره. هو اللي فداني، هو اللي مات عني، هو رسول من أجلي. لو زي ما قال معلمنا بولس أنا اعترفت بفمك وأمنت بقلبك خلصت. مش بعيد عننا، عاوز اعتراف بالفم، عارف إيمان بالقلب، وطبعا سلوك على حسب هذا الإيمان، ثمار هذا الإيمان يخلص الإنسان. لكن بدون هذا الاعتراف لا يوجد خلاص لينا. عشان كده ربنا يسوع على هذا الإيمان، على هذه الصخرة أبني كنيستي، على هذا الإيمان اللي هو يمثل صخرة الإيمان دي أبني كنيستي. إحنا بقول الكلام ده كتير، إحنا من البلاد دي تتميز بموضوع الأذان اللي بنسمعه كل يوم والتاني، بالذات أذان الساعة 12 ده، أذان الظهر مفيش حد بيسمعوش، ونسمع صوت بيناد أشهد أن كذا ولا كذا ولا كذا. أنا نفسي إحنا كمان يكون بيننا وبين أنفسنا لم يكن علانية، على الأقل بيني وبين نفسي، على الأقل بيني وبين الشياطين، وأنا كمان أشهد أن المسيح هو إلهي ومخلصي. دي شهادة بتاعتنا اللي بيها الإنسان لا يوجد طريق آخر لخلاص غيره. ولذلك قيل ليس بأحد غير الخلاص، ليس اسم آخر أعطي تحت السماء به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع، أنت المسيح ابن الله الحي. وبعدين ناخد درس أيضا في النقطة دي، إن ربنا يسوع الذي طوب بطرس الرسول على هذا الاعتراف وقال له لنطق على لسانك، مش مجرد إنسان لكن أبي الذي في السماء أعلى لك هذا، الروح القدس نطق عن لسانك. بعد كده في نفس الإصحاح في إنجيل معلمنا متى نلاقي بعد شوية يتكلم السيد المسيح عن الصليب وعن الفداء والحاجات دي كلها، يطلع بطرس الرسول يقول له حاشا لك يا رب أن تصنع هذا، فرد عليه معلمنا السيد المسيح وقال له اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي. عجيب أن هذا اللسان اللي ينطق الروح القدس عن طريقه بعدها بلحظات قليلة الشيطان ما عندوش معنى يخش برضه ينطق بهذا اللسان نفسه، نفس اللسان روح ينطق عليه عن طريق يقول له أنت من المسيح من الله الحي، وبعدها بلحظات الشيطان يخليه يخش ويقول له حاشاك يا رب أن تفعل هذا، واضطر ربنا يسوع أن ينتهر هذا الشيطان يقول له اذهب عني يا شيطان. اوعى تخدوا الحواس بتاعتكم وبالذات اللسان يكون أداة في إيد الشيطان. يعني الواحد بيصلي الصبح كلمات جميلة وتسبيح لربنا وعبارات عاطفة وحب، ومع ذلك بعد شوية يخرج من حجرة الصلاة، ممكن الشيطان يستخدم هذا اللسان لعثار الآخرين وتعب الآخرين وضياع الآخرين. إزاي؟ ومعلمنا عقوب يتكلم عن هذا الأمر يقول إزاي من ينبوع واحد يخرج المالح ويخرج العذب إزاي؟ ياريت الواحد ياخد درس من الناحية دي. ربنا يسوع أعطانا في النقطة دي وعد جميل يطمئننا جميعا، اللي به قال أبن كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ما تخافوش من أي أحداث. ناس يقول لك لو كانوا لو كانوا لو كانوا روح فين والكنيسة تروح فين؟ الكنيسة في إيد ربنا مش في إيد بشر، الكنيسة في إيد ربنا. أبواب الجحيم لن تقوى عليها. يا ما شافت كنيستنا دي اضطهادات لم ترها الكنيسة في العالم كله، ووعد ربنا تحقق ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها. دي من ناحيه اعتراف بطرس الرسول. من ناحيه انكاره قبل الصليب ربنا جمع تلامذته وقال لهم العباره المشهوره دي، ابليس طلبكم لكي يغربلكم كالحنطه. وبعدين بعد شويه قال لهم واحد منكم يسلمني. طبعا التلامذه كلهم بقوا خايفين. طلع بطرس الرسول وقال له شوف يا رب لو شك فيك الجميع انا لا اشك ابدا، انا مستعد اروح معاك للسجن والى الموت. وربنا يسوع بص له كده بشفقه قال له يا سمعان ولا يا بطرس قبل ان يصيح الديك مرتين تمكنني ثلاث مرات، خلي بالك من نفسك يا بطرس الرسول. وطبعا تعرفين اللي حدث بعدها بساعات قليله، قعد يحلف ويلعن ويجدف وينكر ثلاث مرات وراء بعضهم أنا لست أعرف الرجل. ليه؟ أول حاجة لأن الخطيئة كما قيل عنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. الشيطان ما قدرش على الناس الضعفاء، أو تقول أنا ضعيف والشيطان بيقدر علي. ده لو أنت ضعيف صحيح حط الضعف ده قدام ربنا وخد قوة منه. لكن الشخص اللي يقول أنا أحسن من غيري ولو الكل أنكروا المسيح أنا ما أنكرش، هو ده أول إنسان بيقع في الخطية وينكر. كل قتلاها أقوياء، ما فيش إنسان يشعر بضعفه ويقول يا رب اسندني يقدر عليه الشيطان. يقدر على مين؟ على قوة ربنا العاملة فيه. لكن لما كل واحد كده أنا أقوى من الكل، هو ده الشيطان اللي يقدر أن هو يغلبه. الحاجة التانية الذات، الذات والشعور أنه شيء واللي بيقودوا الى دمت الاخرين. انا رب مش زي بقيه الناس دول، ممكن ينكروا اي واحد فيهم ممكن ينكر، لكن انا لا، انا اقوى منهم، انا علاقتي بيه غير علاقتهم، معرفتي بيه غير معرفتهم. لو شك فيك الجميع انا لا اشك. مفيش حد فيهم شك وأنكر إلا بطرس الرسول. الذات لما تدخل في حياة الإنسان وإدانة الآخرين والشعور بالتعالي والأفضلية على الغير يكون برضو من أسباب السقوط، زي ما قال معلمنا بولس: قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يحتاج الإنسان أنه يقول لربنا زي ما قال داود النبي بعد كده: تعهدات فمي يا رب باركها، تعهدات فمي باركها. عندي هذا الاشتياق، عندي هذا الحب، عندي النية، بس ما اقدرش انفذ هذا الاشتياق لوحدي. بحط الاشتياق ده في ايدك انت تبارك هذا الاشتياق، تبارك هذا التعهد، لكن بدونك لا استطيع شيء. تعهدات فمي ورب باركها. لما يكون واحد خارج من الاعتراف، خارج من سقطات معينه، ناوي يمشي في تدريب معينه، مش يقول خلاص يا رب عهد مني هعمل كده، ندري مني اعمل كده، لا، اتضع شوية قول له: رب تعهدات فمي يا رب باركها، اسندني، نفسي اعمل كده لكن بدونك لا استطيع شيء. ولذلك معلمنا بطرس بعد كده اعطانا هذا الاختبار في وصية جميلة، قال لنا: اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. اسد زائر، خلي بالكم من هذا التعبير اللي اتكلمنا عنه كتير قبل كده. قال أنا لا أعرف الرجل. اللي قال أنا لا أعرف الرجل ده هو قبلها بشوية في البستان رح مطلع السيف من السكينة اللي جات معه بتاعة السمك اللي بيعملوا بيها السمك ويعملوا بيها خروف فسح، طلعها من مكانها وراح عند ملخص عبد رئيس الكهنة وراح قطع ودنه بالغيرة بتاعته. ربنا يسوع قال له: لا، مش ده المطلوب منك يا بطرس. لكن رجع تاني ودن بتاعت ملخص، قال له: مش ده المطلوب منك يا بطرس، يا ريت يكون اهتمامك والغيره بتاعتك بالنسبه لي اهم انك انت تقول انا من تلاميذ ذاك، احسن ما تطلع السيف وتضرب عبد رئيس الكهنه. بقول الكلام ده ليه؟ ما اسهل واحد يكون بيغلي من جوه لو اي حد يتكلم عن المسيحيه ولا المسيح، مستعد يمسك السيف هو كمان، مستعد يخبط في الناس يتخانق معاهم. مش ده المطلوب مننا؟ امال ايه المطلوب؟ مطلوب ان كل من يشاور عليك يقول لك: انت من تلاميذ ذاك. دي الحاجة اللي ربنا عاوزها مننا، نشهد للمسيح بحياتنا مش بالسيف والخناق والشتائم والكلام ده كله. اسلك بالاسلوب الروحي اللي كل من يراك يمجد المسيح بالنسبة لك باعمالك، يرى اعمالكم الحسنة ويمجد اباكم الذي في السماوات. انت من تلاميذ ذاك؟ مين فينا يقدر يقول ايوه انا من تلاميذ المسيح؟ كم واحد يقدر يقولها؟ دعي اسم المسيح علينا، لكن حياتنا بتمثل هذا الاسم. يعني الكتاب يقول لنا، معلمنا بطرس يقول: تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. مش في سكة قدامنا المسيح، مفروض كمعلم واحنا تلامذته لو كنا حقيقة نمشي الخطوات بتاعته، بنتشبه بالمسيح في أي صورة من الصور. كم واحد في وداعة السيد المسيح ودعته زي ما تعلموا مني لأن وديع متواضع القلب، كم واحد في اتضاعه، كم واحد في إخلاءه لذاته ورفض أمور العالم حتى لو وصلت للمملكة، بيقول مع المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم. كم واحد بيحف الغربة لعشى المسيح في المحبة، خصوصا للضعفاء والساقطين والخطاة بتاعت السيد المسيح. كم واحد في طول أنات المسيح على المحتاجين والمجروحين، في التسامح، في المغفرة، في التماس عذر لغيره. كم واحد، وما أسهل لأحد يجي بالليل كل يوم يقول: أبانا الذي في السماوات، وربنا يقول لنا: لو كنت أب ليكوا هل سلكتم كما لك بأبناء؟ مين فينا يقدر يقول أنا من تلاميذ ذاك؟ يقول أنا مسيحي، كل من يراني يمجد المسيح إلهي. آخر نقطة عشان وقتنا خلص، لما السيد المسيح قام من الأموات، أول رسالة شخصية بعتها لبطرس الرسول، قال الملاك يقول للمريمات: اذهبنا قلنا لتلاميذه ولبطرس انه قام من الاموات. ليه؟ قيل عن السيد المسيح: يشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب، تصوروا كده التلامذه موجودين في العليه قاعدين، وبطرس قاعد في ركن لوحده كده منكس الراس مكسوف من نفسه، يبص لكل تلميذ يقول له: يا بختك يا بختك، انا كنت زمان بقول انك انتوا هتنكروا المسيح وانا لا اشك ابدا، يا ريتني عملت زيكم. وبعدين تخش مريم المجدلية تقول لهم: يا جماعة المسيح قام من الأموات،
يتلامذ المسيح أم الأموات. وأنت يا بطرس بالذات لك رسالة خاصة من ربنا يسوع يقولك أنه أم الأموات. الرسالة دي تعمل إيه مع بطرس الرسول في نفسيته؟ يشفي من كسر القلوب. إزاي ربنا في المحبة بتاعته المحبة لا تسقط أبدا. وبعدين يتقابل مع بطرس الرسول في لقاء خاص لما كانوا على بحر طبرية ويصطادوا. بعدين يوحنا قال هو الرب. راح بطرس رمى نفسه في المركب في المية من المركب وجه عايم كده على الشاطئ مع السيد المسيح. درس آخر لينا إزاي الواحد يختلي بالمسيح بقدر إمكان في خلوة لوحده. ما استناش لما الكنيسة تتملي وجه الكنيسة، ما استناش لما الناس كلها تزدحم حوله. طب ده كلهم كانوا 7-8 في المركب، طب ما هو جايين مع بعضهم كلها دقايق. لكن لا، اختلي مع المسيح كده لوحدي ولو الدقيقة ونص قبل ما يوصل بيت التلامذة. وفي الدقيقة ونص دول أخذ رسالة جديدة من ربنا يسوع المسيح غيرت كل مستقبله. لما لقى لوحده كده قال له يا سماع آدم ليون أنت بتحبني؟ أنت تعلم يا رب إنه حبك. قال له طب ارعى غنمي ارعى خراف. 3 مرات. أنا متهيألي بطرس الرسول عايز يقول له يا رب أنا اللي نفسي أطمن على هذا السؤال، أنت لسه بتحبني بعد كل اللي حدث مني؟ ربنا يقول له يا بطرس محبتي ليك من النوع الذي لا يسقط أبدا، محبتي ليك لا تتوقف على محبتك لي. ربنا عمره ما يعاملنا بحسب استحقاقنا ولا بحسب محبتنا أو أمانتنا. إن كنا غير أمناء سوف يظل أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. قال له أنت تعلم أنه يحبك. قال له أنا عارف خطيئتك خطيئة ضعف، خطيئة خوف، خطيئة لسان، مش خطيئة خيانة أو قلب زي يهوذا. عشان كده ارعى خرافي ارعى غنمي. ورجع مرة تانية المكان الأول ولا أكن حدث حاجة من بطرس الرسول. أية محبة هذه؟ إيه المحبة دي؟ عشان كده قلنا كتير ربنا مستعد ينسى كل خطايانا، كل الماضي بتاعنا مقابل كلمة حب أو كلمة توبة أو كلمة عاطفة نبدأ بيها، ينسى الماضي من أجل الكلمة دي. وكل ده طبعا كان أساسه رجاء معلمنا بطرس في غفران ربنا يسوع. لو كان عمل زي يهوذا ويئس من رحمة ربنا كان زمانه ضاع. لكن بالرجاء ظل في جماعة التلامذة منتظم مراحم ربنا حتى أدركته مراحم ربنا وعاد للتلمذة مرة أخرى. والذي أنكر المسيح في يوم من الأيام قال أنا مش من تلاميذ ذاك، قبل أن يصلب مع المسيح ويصلب منكس الرأس. يعطينا فكرة عن إنسان اللي يعوض السقطات بتاعته ونصرة جديدة. وصلب على المسيح فعلا. وزي ما بقول كتير مش قادر أتخيل إيه اللذة بتاعت بطرس الرسول وهو مصلوب مع المسيح. أي موتة تانية مش زي موت الصليب. يقول كده مع المسيح صلبت، مش مجرد كلام ولا جهاد، لكن صلب حقا مع المسيح. يختبر يعني إيه مع المسيح صلبت. قدر إن هو يدوس على الشيطان اللي غلبه قبل كده، يغلب الشيطان بالصليب بتاعه مع المسيح. هنا ونقول لو كان بطرس الرسول هذا عاش في العالم وخدم الدنيا على قد ما قدر، كان هيبقى ايه؟ واحد صياد ياخد من الدنيا بايه؟ يعمل شركة كبيرة لاستثمار الاموال في صيد الاسماك ولا غيره؟ مهما كان يبقى ايه؟ معلم بطرس الصياد الكبير كان نسمع عنه ايه النهاردة؟ ولكن لانه اتبع السيد المسيح ربنا لم ينسى هذا الحب وهذه النفس واعطاها كل البركات اللي اتكلمنا عنها. وطبعا حاجات تانية كتير لما تسع الوقت ليها حسب وعد ربنا من أضاع حياته من أجلي يجدها. طوبى للإنسان اللي يترك شيء من أجل ربنا يسوع، يستثمر حياته في خدمة ربنا والتبعية ربنا. بركة القديس بطرس الرسول وباقي رسل تكون معنا لإلهنا المجد إلى الأبد أمين.